السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس فقه الأخلاق، أتناول هذا الخلق الكريم، خلق العدل، ببيان ما فيه من آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمثلة عن عدل السلف الصالح وأثر العدل في بقاء الأمم ونحو ذلك. ويتخلل ذلك إن شاء الله الردود على استنصاحات المستنصحين بإذن الله. بين يدي هذا الحديث أذكر بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكري ولا تكفرون. فنحن دائما في مأمن مع ذكر الله سبحانه وتعالى، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك نغنم أجورا ونحظى بالامتثال إذا صلينا وسلمنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى نوصل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله لبيان هذا الخلق وشيء من فقه، ألا وهو العدل بين الناس. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم به، شيء يعظكم به ربكم سبحانه وتعالى. ثم يعقب ذلك ربي بقوله: إن الله كان سميعا بصيرا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تلاوته لهذه الآيات الكريمة وضع إصبعا من أصابع إبهامه على الأذن و السبابة على العين. الشاهد من قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم الله به، وهنا العدل بين الناس. وربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. ثم إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومن معنيها: لا تحكم للغني لغناه وتقول وتطمع في دنياه، ولا تحكم على الفقير لفقره. هناك من يقول: هذا غني، نحكم على الفقير، فالله أولى بالغني منك والله أولى بالفقير منك. فإذا كان الحق مع الغني اقضي للغني، إن كان الحق مع الفقير اقضي للفقير. لا تلعب بك الأهواء ولا تعصفن بك الأهواء. أنت تتبع الحق، إذا كان الحق مع الفقير تقضي الفقير ولا تبالي بغنى الغني، إذا كان الحق مع الغني تحكم به للغني ولا تبالي بفقر الفقير، لا تبالي بفقر الفقير، إنما الحق يقام لله كما قال تعالى وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله سبحانه وتعالى. العدل دائما مطلب. ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ما معنى قوله جل ذكره ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ لا يحملنكم بغضكم لقوم على الحيود عن العدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغضكم لقوم على أن تقضوا عليهم، إنما وإن كنتم تبغضون أقواما فلذا لا يحملنكم هذا البغض، لا يحملنكم هذا البغض على أن تقضوا عليهم والحق لهم. انتبهوا، إن ربنا قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وربنا سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى كيف نصنع؟ هل نقف مكتوف في الأيدي أم نتدخل؟ قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل. انظروا إلى المقسطين مآلهم، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا أو وما ولوا. فانظر إلى درجة الإقساط بين الناس، العدل بين الناس، أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله سبحانه وتعالى أنزل الميزان كي يتعامل به الناس في الدنيا لإقامة الحق. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ما فائدة الميزان هذا الذي أنزله الله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حتى يعطى لكل ذي حق حقه؟ أنزل الله الميزان وأرسل نبيا كريما من أنبيائه عليهم السلام يدعو مع دعوته إلى التوحيد إلى إيفاء المكاييل والموازين، ألا وهو شعيب عليه السلام أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن قوم شعيب كانوا يتعجبون من تدخله في شؤونهم المالية، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما دخلك أنت بالأموال؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. كانوا ينكرون عليه ذلك، لكن ربنا أرسله بذلك. لقد أنزل الله سورة مطلعها في وعيد المطففين الذين يبخسون الناس أشياءهم الذين يعبثون بالموازين، قال تعالى ويل للمطففين، والتطفيف البخس اليسير في خفاء، أن تختلس 1000 جرام كيلو تبيعها 950 جرام، كما يفعل تجار اللحوم، يعني يبيعون اللحم كيلو ب 500 جنيه 400 جنيه، يبلون الورق الذي يلف فيه اللحم حتى يثقل ويغشون الناس. فأيها الإخوة، سورة أنزلت للتحذير من التطفيف، ويل للمطففين، ما الويل؟ واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. من المطففون؟ الذين يبخسون الناس حقوقهم ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. توعدهم الله بالويل والعياذ بالله من الويل، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون. فالميزان نزل لإقامة الحق. إن الله قال في عدد من سور الكتاب الكريم، أنزل في عدد من سور الكتاب الكريم النهي عن التطفيف والأمر بإيفاء الكيل. قال الله تعالى في سورة الرحمن، وأصدق القائلين، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالعدل لا بد منه أيها الإخوة، العدل لا بد منه. إذا كنت أميرا على قوم أو رئيسا أو ملكا أو وزيرا يلزمك العدل، وإلا اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين، أمر عشرة، إلا وجاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، يعني مربوطة إلى العنق، فكها عدله أو أرداه جوره ظلمه. ما من أمير يلي أمر عشرة إلا وجاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، فكها عدله أو أرداه جوره. فلزاما أن تعدل إذا كنت أميرا، لزاما أن تعدل على الأقربين والأبعدين، يسري العدل. إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلن ينفعك ملكك، ولن تنفعك رئاستك، ولن تنفعك وزارتك، كل ذلك ليس بنافع إلا للمتقين، إلا للمتقين. انتبه، إن ربنا قال: وإذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فعدل الحاكم مطلب، وعدل القاضي الذي يقضي بين الناس مطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه فريق من أهل العلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما اللذان في النار قاض يقضي بالهوى بجهل، والقاضي الثاني يعلم الحق ويجور ويميل عن الحق، قاضيان في النار. ما القاضي الذي في الجنة؟ رجل يتعلم الحق ويقضي به، كما قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال أين أيضا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالحاكم العادل، الإمام العادل، الإمام العادل يصدره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم الإمام العادل. فليحرص كل إمام على أن يكون عادلا قدر جهده وقدر استطاعته. وفي الحديث الذي حسنه فريق من العلماء ثلاثة لا ترد دعوتهم، فذكر منهم الإمام العادل، فعلى القاضي على إمام المسلمين أن يعدل قدر استطاعته وجهده، يتحرى الحق قدر الاستطاعة والجهد، إن أخطأ بعد التحري وبعد الاجتهاد فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر، فيلزم العدل على القريب والبعيد على السواء، على القريب وعلى البعيد على السواء. تعدل في من هم تحت يديك، تعدل في من هم تحت يديك. كذلك العدل بين النساء في المبيت والقسمة، في المبيت والنفقة. قال تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بأم سلمة مكث عندها ثلاثا، فقال أراد أن يخرج، لأن الثيب إذا تزوجها الشخص يمكث معها ثلاثة أيام إذا كان عنده بكر، إذا كان عنده زوجة، والبكر يمكث عندها سبعة أيام. فلما جاء يخرج أخذت بثوبه فقال لها إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت. فربنا يقول لمن لا يستطيع العدل إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي لا تميلوا ولا تجوروا. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في المحبة القلبية والجماع. أعود قائلا على الإمام أن يكون عادلا، وعلى الرجل في بيته، الرجل المتزوج بأكثر من زوجة، عليه أن يكون عادلا، عادل في النفقة، عادل في المبيت. لا أعني الجبناء الذين يتزوجون سرا مخالفين هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبون على نسائهم، يقابلها كل ليلة حبيبتي وأختي ونور عينه وكذاب غشاش لها متزوج في السر اثنين أو ثلاثة. ما في شريعتنا هذا النظام. شريعتنا أعلن النكاح على عهد رسول الله، النكاح يعلن، فدعكم من الغشاشين. أرجع فأقول يلزمه العدل، أقول لأن الذي يتزوج سرا في الغالب لا يعدل، في الغالب لا يعدل. فإعلان النكاح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدل بين الزوجات، العدل بين الرعية، العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد فيما يستطاع. أما المحبة القلبية فلا يستطاع فيها العدل بين الأولاد، لأن نبيا كريما وهو يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف أكثر من غيره، فقال إخوة يوسف، وكان يحب أخا يوسف من الأم والذي سموه بنيامين، ولا أعلم لهم استندا في الكتاب والسنة، فقال إخوة يوسف الآخرون ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هو لا يملك القلب، هو لا يملك القلب عليه الصلاة والسلام. وقد ورد حديث لكن في سنده ضعف يسير، لكن المعنى صحيح، أن النبي كان يقسم بين النساء فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، والله سبحانه وتعالى العليم. فالعدل بين الأولاد، العدل بين البنات، العدل بين الزوجات، إلا إذا انتبهوا لأن العدل يختلف عن المساواة، قد يتفق معها أحيانا وقد يختلف معها أحيانا، قد يختلف معها وقد يختلف معها، وهذه لها باب وتلك لها باب. المساواة تقتضي التسوية بين الذكر والأنثى في كل شيء، تقتضي التسوية بين الثيب والبكر في كل شيء، لكن العدل وفق الشريعة، العدل وفق الشريعة. فالعدل بين الرعية، العدل بين الزوجات، العدل بين الأولاد، العدل بين الناس، وأنت تقضي بينهم سواء كانت مجالس عرفية أو كانت مجالس قضائية لابد وأن تعدل ولك الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث: تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة. فهذا شيء عن العدل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على العدل في أحكامه. كان في بيت زوجة من زوجاته، فأرسلت إحدى النساء صحفة فيها طعام للنبي وهو في بيت الزوجة الأخرى، للنبي وهو في بيت الزوجة الأخرى، وكان النبي في بيت زوجة يحبها، قالوا إنها عائشة رضي الله عنها. فقامت عائشة وأخذت فهرا، الفهر الحجر، الفهر الحجر، وكسرت به الصحفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم. لكن لم يمرر المسألة هكذا، بل أخذ الصحفة المكسورة وأعطاها للكاسرة، وأخذ الصحفة الكاسرة أعطاها للمرأة الأخرى. فهذا قضاء عدل منه صلى الله عليه وسلم، هذا قضاء عدل منه صلى الله عليه وسلم. العدل أمان لك بين يدي الله سبحانه وتعالى، العدل امتثال منك لأمر الله سبحانه، العدل سبب في محبة الخالق لك، ثم محبة المخلوقين لك، ثم محبة المخلوقين لك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه النعمان بن بشير مع زوجته عمرو بنت رواحة، فقال للرسول، قالت عمرو: أريد أن أنحل ابني هذا نحلة يا رسول الله، أعطيه هدية، فأردت أن تشهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألاك ولد غيره؟ قالت: نعم. قال: أكل أولادك أعطيته مثل ذلك؟ قالت: لا. قالت: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إني لأشهد على جور. فالعدل أيها الناس مطلب، ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في كل الأبواب، ومنها أبواب العدل. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عدل، خير من حكم وعدل عليه الصلاة والسلام. ولئن شئنا أن نأتي بمجلد ضخم فيه عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقضيته لأتينا بأكثر من مجلد، فكل حياته عدل، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الذين اشتهروا بالعدل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الخليفة الذي اشتهر بالعدل. ومن صور عدله رضي الله تعالى عنه أنه في مرض موته، راس على فراش الموت بعد أن طعن، أتاه الناس وبعضهم قال له، كل واحد يطلب طلبات، واحد قال له: أوصي، أوصي أمير المؤمنين، أوصي من الخليفة من بعدك. رد الآخر قال: أوصي لابنك عبد الله بن عمر يكون هو الخليفة من بعدك. فقال عمر: أنا أوصي لعبد الله بن عمر، في بعض الطرق كيف أوصي لرجل لا يحسن الطلاق؟ إنه كان طلق امرأته وهي حائض، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام: إن أترك يعني أترك الوصايا فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول لم يوصي لأحد بالخلافة من بعد، وإن أستخلف قد استخلف من هو خير مني أبو بكر. فعلم الصحابة أنه لن يستخلف، لأنه لن يعدل بهدي رسول الله، هدي شخص آخر.
لن يعدل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي شخص آخر. قال: وجنح إلى هدي رسول الله لكني أترك الأمر شورى، لكني أترك الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين مات عنهم رسول الله راضي، الذين مات الرسول عنهم راضي، أترك الأمر شورى، لا أوصي لابن عبد الله بالخلافة، إنما أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات الرسول عنهم راضي، أترك الأمر في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الستة الذين مات الرسول عنهم راضي، الأمر شورى بينهم، هم الذين يختارون منهم ما يختارون. وترك ابنه عبد الله بن عمر، لكن وصى له بوصية خفيفة، قال: يشهدكم ابن عمر كالمواسي له. ابن عمر فقط يشهد مجلس التحكيم، يجلس مجلس الاستخلاف فقط، ولم يوصي بالخلافة من بعده لابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إلحاح الملحين عليه بذلك. أيضا في هذا الصدد معروفة قصة ابن عمر لما شرب الخمر بمصر، هو وأبو سروعة في إمرة عمرو بن العاص، شرب ابن عمر الخمر، ليس عبد الله المعروف، شرب ابن عمر الخمر في مصر هو أبو سروعة، ما رأهم أحد ولا تم القبض عليهم من أحد، ما رأهم أحد ولا تم القبض عليهما من أحد، فماذا كان؟ نفسهما اللوامة لامتهما، فقال أحدهما للآخر: قم بنا إلى هذا الأمير يطهرنا، يا الله نذهب لعمر بن العاص يطهرنا. فذهب إلى عمر بن العاص، قال: أيها الأمير أصبنا حدا فطهرنا، لا يريدان أن يأتياني يوم القيامة محملني بالذنوب. فذهب إلى عمرو بن العاص، قال: أيها الأمير أصبنا حدا فطهرنا. فماذا كان؟ جلدهما عمرو بن العاص، لكن ميزهما بميزة عن سائر الناس في الجلد، كان يجلس شربة الخمر أمام الناس وجلدهما سرا، وكان يحلق شعور شربة الخمر تأديبا لهم، لكن لم يحلق شعرهما. فبلغت الواقعة عمر بن الخطاب، تخيل، انظر إلى حكام زمننا وحكام ذلك الزمان. حكام زمننا إذا قلت له ابنك جلد يسجن الذي جلده، لكن لا، عمر بلغته الواقعة فاستدعى عمرو بن العاص: تعال يا عمرو، من أين يأتي؟ من مصر للمدينة، على ماذا؟ على فرسان أو جمال؟ تعال يا عمرو بن العاص، تعال معك ابني أبو سروعة. فلما وصل عمرو بن العاص قد يكون منتظر أن يؤنبه، لماذا تجلد ابني؟ لكن ما قال كده، العكس الوضع. يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ فأعاد عمر الحد عليهما، قدر الله، وبعد 80 يوم مات الولد، فظن ناس أنه مات من جلد عمر، ولم يكن كذلك، إنما قدر قدره الله سبحانه وتعالى. قدر قدره الله سبحانه. أيضا في قضية مالية حدثت لابنه عبد الله بن عمر، ذهب عبد الله بن عمر إلى الكوفة لبعض الأمور والتجارات، فقضى أموره وجاء يرجع، وكان أميرا على الكوفة آنذاك أبو موسى الأشعري. فقال أبو موسى لابن عمر: يا ابن عمر، خذ هذه الأموال، أموال الزكاة، ردها إلى أمير المؤمنين عمر. فأخذها ابن عمر وقال له: مستجر فيها، لكن المهم ترد هذا مثلا مليون مليون مثلا. فأخذها ابن عمر مع صاحب له واشتريا تجارة وباعها في المدينة، ربح ربحا كبيرا. فأخذ
الأصل الذي سلمه إياه أبو موسى وأعطاه لعمر، قال: هذا أرسله أبو عمر، هذا أرسله أبو موسى لكم، هذا أرسله أبو موسى لكم. فأخذ عمر، أخذ الأصل. بعد مدة رأى عمر على ابني أثر الرياش، متريش، لبس جديد وموضب نفسه، مهيئ نفسه. قال: ما هذا يا ولدي؟ منين جبت الأشياء دي؟ أشياء جميلة يعني. حكى له القصة، قال: لا، قف، هذا المال مالنا، كل الأموال ترجع، كل الربح يرجع. قال: يا أبي، أعطيتكم الذي كلفت بإعطائه. قال: لا، أنت تجرت فيه، ترد المبلغ. قال: حب أنني خسرت، كنتم ستدفعون لي الخسارة. قال: لا، ما ندفع، ما أمرناك أن تتاجر. فتحاكم عمر وابنه، تحاكم إلى مجلس الشورى، مجلس شورى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مجلس الشورى قضى بينهم، قال: سنعتبر ابن عمر مثمر، رأس المال له النصف والمثمر له النصف، وأخذ نصف الربح. رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب. ومن الذين يؤثر عنهم العدل في هذا الباب أيضا، كل أصحابة رسول الله الذين ولوا الخلافة، الحمد لله الخلافة على وجه الخصوص أثر عنهم العدل في هذه الأبواب. أنا عثمان رضي الله عنه، كان يؤمر أمراء من بني أمية أحيانا حياء، ويستغلون حياءه للتأمير بعض الأمراء، لكن واحد منهم كان فاسقا، والله عثمان قبل أن يستثبت من الأمر، وبعد مدة شرب هذا الأمير الخمرة في المسجد، شرب هذا الخمرة ودخل يصلي بالناس، فصلى، اسمه الوليد، فصلى بالناس الصبح 4 ركعات، والتفت إليهم وقال: إن شئتم زدتكم، ورأوا الخمر تخرج من فمه. قالوا: ما زلنا في زيادة، يعني الأمر. فذهبوا وشكوه إلى عثمان، فأتي به قال: من رأى منكم يشرب الخمر؟ فقال واحد، قال: أنا رأيت الرائحة. قال: إذن ما تخرج رائحة ولا، إلا إذا كان شرب. قم يا علي فاجلده، قم يا علي فاجلده. فقال علي: يا حسن، قم فاجلده. قال الحسن: ولي حرها من ولي قارها، يعني الذي يتلذذ بالإمارة والذي يجلد، إنما واحد يتلذذ بالإمارة وأنا أمشي في الجلد أكره الناس، يعني كأنه في هذا الباب. المهم أنه جلد في النهاية في هذا الصدد. أيضا كان خالد رضي الله عنه في سفر، فلاطم عم له رجلا من الجيش، جنديا من الجنود، فشكاه إلى خالد. شفع الناس عند الرجل كي يتسامح في اللطمة، فأبى الرجل أن يتسامح، لا بد من أخذ حقي، أبى الرجل أن يتسامح. فلما أصر الرجل على أن يجلد عم خالد، على أن يلطم عم خالد بن الوليد، قال خالد: تعالى، ها هو، لطمه كما لطمك.
فرفع الرجل يده والناس ينظرون، عم خالد بن الوليد سيلطم. الرجل رفع يده ثم قال: تركتها لوجه الله لا لوجه خالد. فكذا كان أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون في هذا بين كبير ولا بين صغير ولا بين صحابي ولا غير صحابي. ولعل قصة المغيرة بن شعبة معروفة، اتهمه 4 أشخاص بالزنا والعياذ بالله في خلافة عمر، فجيء به وكان يؤمر كأمير في بعض المغازي، جيء به والحضور حضروا منهم علي رضي الله عنه وغيره، فشهد 3 أنهم رأوه عياذا بالله يمارس الفحشة، وجاء الرابع قال عمر: اللهم بين، اللهم بين. فقال الرابع: أما الزنا فلم أرى ولكني رأيت منظرا فاحشا. فجلد عمر 3، جلد عمر 3، منهم أبو بكرة صحابي أبو بكرة، ورد شهادتهم، قال لأنه فتح باب الرجوع لينتبهوا من بعد ذلك وأصلحوا. فقال للثلاثة: كي تقبل شهادتكم ترجعون عن الشهادة وتكذبوا أنفسكم. فقال 2 كذب، قام 2 وكذب نفسيهما بعد أن جلد، بعد أن جلد حد القذف. وأبى أبو بكرة أن يرجع عن كلامه، وكان أبو بكر يقول: أنا ممن ترد شهادتي، إذا أتاه الناس يشهد قال أنا ممن ترد شهادتي، وصر على موقفه. وأكد بعد القصة: أشهد بالله أنه رأى الموضوع. فأراد عمر أن يجلده 2، فقام علي وقال: إذا كنت ستجلده إذن ترجم صاحبك، لكن إذا جلدته ستعتبره شهيدا رابعا، فمن ثم يستحق شهيدك الرجم. فأبى عمر، قصد أنهم كانوا يقيمون حدود الله فيما بينهم، ورسول الله سيد ولد آدم، قطع يد المرأة المخزومية التي سرقت، وقال في حديثه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ومن الذين اشتهروا بالعدل وقصصهم في هذا واسعة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان أميرا صالحا، ولما ولي الخلافة، وكان بنو أمية على ما يذكر العلماء محرات التحرير الصحيح فيها الدقيق، يعني كان بنو أمية يلعنون أهل البيت على المنابر، وهذا وارد له بعض الطرق. فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة انتظر الناس ماذا سيقول عمر بن عبد العزيز في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة. فلما أوشكت الخطبة على الانتهاء تلا الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هم قرابة رسول الله، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ختم الخطبة فالناس فرحوا فرحا شديدا بعدول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن السب والطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن العدل خلق كريم، خلق كريم علينا جميعا أن نتحلى به على القريب والبعيد، ومن لوازمه وأنت تحكم أن تسمع الطرفين، بل ولا تعرض عن شخص وتقبل على الآخر، فلا تتبع الهوى أن تعدل، وإن تلو، يعني في قاضي بيقضي بين 2 ينصت لواحد، ده ابن الوزير، ده ابن خالة الضابط، ابن خالة الضابط، ويسيبه يتكلم براحته، ويجي عند الآخر: ها تكلم ها، ولا يلتفت إليه. فربنا قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. انتبه يا أيها القاضي، أعطيت هذا زمنا لطرح قضيات الآخر، حقه في أن يطرح أيضا القضية، ولا تبني على السماء من طرف واحد. البناء على السماء من طرف واحد أشد من أشد الأخطاء. لازم تسمع وتسأل ما حملك على ما صنعت، كما قال القائل من قبله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: يا حاطب ما حملك على ما صنعت. كان أرسل رسالة تضر بالمسلمين ضررا بليغا، ضررا بالغا. قال النبي: ما حملك على ما صنعت، اسأل. وقديما قالوا: إن جاءك خصم فقئت عينه، قال فلان فقع عيني فلا تقضي له، لعل الآخر أن يأتي والعينان مفقوئتان. قديما قالوا: قال الجدار للمسمار لم تشقني، قال سل من يدقني، لم أنت تخرقني بهذه الطريقة، قال سل من يدقني، واحد ماسك الشكوش ويضرب. فلازم تعدل بين الناس، لابد أن تعدل بين الناس. وقد مما ذكره ابن تيمية رحمه الله، ذكر أمرا قال: إن الأمم العادلة قد تنصر في الدنيا وإن كانت كافرة، وإن الأمم المسلمة قد تهزم في الدنيا إذا كانت ظالمة فيما بينها، إذا كانت ظالمة. والتمس بعض العلماء لهذا الكلام أدلة، كيف أمة كافرة لكن تنتصر للعدل السائد بين شعوبها، وأمة مسلمة تعاقب وهي مسلمة لأن الظلم ازداد فيها؟ استدل بعضهم لهذا بقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال الظلم هنا الشرك، يعني ما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط، إلا إذا انضم للشرك شيء آخر. قوم لوط ناس مشركون، لكن انضم إلى الشرك الفحشة التي يفعلونها. قوم شعيب مشركون، لكن انضم إلى الشرك تطفيف الكيل والميزان. قوم فرعون مشركون، انضم إلى كفرهم تذبيحهم للأبناء واستحياؤهم للنساء. قوم عاد مشركون، لكن طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وهكذا قوم ثمود وهكذا. فالطغاة المشركون الذين يعدلون بين الناس، يعدلون بين رعاياهم، قد يؤخر عنهم العذاب، وعذابهم على الشرك يكون يوم القيامة. للآية الكريمة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك وأهلها مصلحون. أما المفسدون وإن كانوا مسلمين قد يعجل لهم العقاب في الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. علينا أن نلزم العدل بين الناس، بين أولادنا، بين أهالينا، بين الخصوم إذا قضينا بين الناس، بين الزوجات، بين الرعية. النصوص في هذا كثيرة جدا. وإياك وأن تظلم، فإن النبي وصى الصحابيين الجليلين أبا موسى الأشعري، ووصى أبا موسى الأشعري ومعاذا لما أرسلهما إلى اليمن، قال لمعاذ: يا معاذ، والنبي يحبه حبا شديدا: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ينقله عن ربه تبارك وتعالى. فالمظلوم ينصر ولو بعد زمن. انتبه يا أيها الظالم، قد تأتيك عقوبة للآن بسبب ظلم أنت ظلمته من 10 سنين، تأتيك العقوبة في أهلك، في أولادك، في بناتك، في زوجتك، في نفسك. قد يأتيك مرض سرطان من الآن بسبب ظلم أنت ظلمته للناس، والمظلوم لا يمل من الدعاء عليك. انتبه أيها الظالم المتكبر، قد ينتقم الله منك لا أن يدعو عليك طول الليل لأنك ظلمته أو أكلت حقه عياذا بالله من الظلم والظلمات. والرسول يقول في حديثه إن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا وإلى قبول نصائح المستنصحين. حديث إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم حديث ثابت صحيح. حديث أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة لا صح، إنما الصحيح أيما امرأة دعاها زوجها الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولكن لهذا فقه أيضا، هب أنها مريضة هب أنها ضعيفة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل إذا غضب علي زوجي أكون ملعونة؟ لا، ليس بلازم أبدا، قد يكون هو المخطئ في غضبه والمظلمة تقدر بقدرها. أنت تفترض هذه الأسئلة وأنها جاءت. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا صحيح. كم أنا ما رأيتها ولا هو سؤال منها. طيب أنت قد كيف يفترض يا شيخ سمية؟ ما لا ممكن هو يكون يساوره سؤال فولاك. طيب أكمل حديث ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما ينتظر يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة لكنه معلول لا يثبت، كما عدد أحاديث صحيح البخاري على وجه التقريب بدون المكرر على وجه التقريب 4000، ولم يتفق العلماء على عدد الأحاديث التي في البخاري بالضبط، لأن في أحاديث مجزأة. يعني مثلا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ممكن واحد يعتبرهم حديث واحد وممكن واحد يجزئهم 3 أحاديث. صلاة من لم يحلق شعر العنة صحيح، صلاة من لم يحلق شعر العنة صحيح. هو محامي يقول أعمل موكلا لشخص دائن بالقسط بالفوائد، مش فاهم سؤالك. عموما أيها المحامي تعاون مع الناس على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان، ولا تكن للخائنين خصيمة، هكذا قال ربنا ولا تكن للخائنين خصيمة. لو رسمت رسومات خيالية مثل رجل عنده أذن فيل، يعني رجل عنده أذن فيل ما يعني إيه أذن فيل؟ يعني كرتون، إذا كانت أشياء كرتونية ولعلة تستدعيها لا بأس، لكن إذا لم تكن لا فائدة ابتعد عنها، خاصة ذوات الأرواح. صح تضرب ابن الأكرمين لا أعلم لها يا مصطفى بن خميس سندا صحيحا. يقول أعمل في دولة عربية تشترط الخبرة، حيث أن عدد سنوات الخبرة يكون مؤثرا في الراتب. قدمت لهم شهادة خبرة غير حقيقية. أنت مزور، أنت رجل مزور وتأكل مالا بغير حق، لا بد أن تتصدق بالمال الذي أخذته، إن صعب عليك أن ترده إلى أصحابه. هل منطقة ما تحت الذقن عورة للمرأة؟ هل فيها خلاف؟ يعني حين المرأة عند من يرى، مثل عند من يرى جواز كشف وجه المرأة، أو من يرى جواز، أو عند عموم الناس الذين يرون أن القواعد من النساء، والقواعد من النساء ممكن يكشفن الوجه،
لكن في امرأة أحيانا تكون كبيرة السن ومن القائد من النساء وكشف الوجه، وفي شيء يسميه المصريين اللغد، ما أدري يسمونه ماذا، تحت الذقن هكذا، ستره أولى والله أعلم. يقول السائل المستنصح: حفظت البخاري ومسلم، والآن أريد حفظ سنن أبي داود، ولكن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة. قبل هذا يا سائلي، في مشكلة ستقابلك. ما المشكلة؟ أن في أحاديث كثيرة جدا من أبي داود موجودة في البخاري وفي مسلم، موجودة في البخاري وفي مسلم، بل في مسلم أحاديث موجودة في البخاري، وأنت كيف ستحفظ؟ ستحفظ بالسند أو ستحفظ بماذا؟ وأنا وجهي لك نصائح. في أحاديث طوال هي ليست من كلام الرسول، إنما الذي فيها من كلام رسول الله فقرات فقط، فلا أنصحك بحفظها بل بفهمها، مثل قصة كعب بن مالك مثلا في تخلفه عن رسول الله في غزوة تبوك. ما كعب بن مالك يحكي الحكاية طويلة، لكن الكلمات التي قالها الرسول قصيرة، أنصحك بفهمها، لأن حفظها شاق عليك جدا، وإن حفظتها اليوم ستنساها بعد غد، فاحفظ منها افهمها. وهكذا في سائر الأحاديث الطوال، كثير منها لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش لا يثبت، لا أنا أتكلم أن كثير منها ليس هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لك تحفظ البخاري المختصر، لأن حديثا كحديث إنما الأعمال بالنيات أخرجه البخاري في 7 مواطن من صحيحه، وليست كل الألفاظ مختلفة، وليست كل الألفاظ متحدة، ولا كل الأسانيد متحدة، أخرجه البخاري في 7 مواطن من صحيحه. مر العمل بالنية، إنما العمل بالنية لامرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، لازم تختصر الرواية مختصرة، إذا تكرر في مسلم خلاص أنت حفظته، فخذ زيادات مسلم على البخاري. تأتي حديث أبي داود، في حديث في أبي داود هي موجودة في البخاري ومسلم، تمعن النظر في الزائد منها فقط على البخاري ومسلم. نقول هل عندما لا أجد زوجة متدينة أتزوج زوجة غير متدينة؟ لا، أصبر بذات الدين تربت يداك. وسأوجه لك سؤالا، يعني مش عارف محرج ولا مش محرج، إذا أنت تزوجت واحدة غير متدينة وجميلة وحلوة وجيدة المنظر، وثاني يوم بعد الزواج لقيتها بتكلم واحد في الهاتف، أو راح تكلم واحد آخر كانت تحبه قبل الزواج، ترضى ولا ترضى؟ تختبر نفسك، إذا كنت ديوسا سترضى، غير ديوس لا تقبل هذا أبدا، تقول غير دينة، غير دينة تحتمل أنها تحب أشخاصا آخرين. تزوجت واحدة غير دينة وجدتها في الشارع ماشية وضع أحمر وأصفر والشباب وراها، إيه الجمال ده يا جميلة، تعالي يا جميلة بحبك يا جميلة، تعمل إيه؟ فهمني كيف ستصنع. صدق الرسول إذ قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما قلت لك اللي جاي منين يا أبي يحيى؟ الصلاة على الطفل الميت الذي لم يبلغ من العمر إلا أيام قليلة، صلى عليه، هذه نفس، لكن النزاع قائم في السقط. امرأة ولدت سقطا، هل يصلى عليه ولا يصلى عليه؟ ورد في الباب حديثان كلاهما لا يصح. الحديث الأول: السقط يصلى عليه، وهو حديث المغيرة بن شعبة، والصواب فيه الوقف على المغيرة. الحديث الثاني: لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا، لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا، الصواب أنه موقوف على جابر. ولذا فالشافعية يقولون لا يصلى على السقط، لينزل ميت. لحديث جابر وهو موقوف عليه على الأصح: السقط لا يصلى عليه، السقط عفوا لا يستهل، لا يرث
لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا، فهو ما استهل صارخا إنما نزل ميتا. أما الحنابلة يرون جواز الصلاة على السقط لحديث المغيرة بن شعبة، وهو أيضا موقوف على المغيرة. واحد يقول هل يجوز لي أن أصلي الظهر أو العصر وما لا أحد يسمع صوتي غير أنا؟ يعني يصلي في البيت ويرفع صوته شوية وسوسته أو غير ذلك، يجوز. كان النبي في صلاة الظهر يسمعون الآية أحيانا، يسمعون الآية أحيانا. هل يجب علي أن أضبط المنبه لصلاة الفجر؟ هذه وسيلة مساعدة. هذا المكتوب فقط أول مرة أشوفه يعني.
أي
نعم.
أسئلة المسجد كلها لازم أنطلقها الصف.
أيوة ماشي. لو المرأة خرجت دون إذن زوجها للضرورة عليه إثم، رغم أنه يقول لا تخرجي بدون إذني. طيب في ضرورة، الولد مرض والأب غايب، تريد طبيبا. الضرورات تقدر بقدرها، ورب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والده يأخذ الفوائد ويدفع مصاريف الكلية، وأنا لا أرضى بذلك. طبعا الفوائد ما نقول إلا ما قلناه من قبل مرارا، الفوائد البنكية حرام. أنت انظر أمرك، إن كنت مضطرا فلك شأن آخر. حكم من يضرب زوجته غاضبا بسبب الاستفزاز منها، اتق الضرب قدر الاستطاعة. أما إذا خفت النشوز فيكون الضرب غير مبرح. هاروت وماروت ملكان أو بشران؟ طالت أقوال علماء في ذلك، وظاهر القرآن الكريم مفاده أنهما ملكان. قال الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين. ما هنا هل اسم موصول بمعنى الذي؟ يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هكذا يكون هاروت وماروت ملكان. وإن قلنا أنها النافية أيضا موجود احتمالية أنهما ملكان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إذا كانت نافية، والأول أولى وهو الذي عليه الآثار. المسألة ليس فيها نصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أقوال عدد من السلف، فيرون أن هاروت وماروت رأي الأكثرين أنهما ملكان. بارك الله فيك. أشتدئ بهذا القدر حمدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تأثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح لنا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفاضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واصلح سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.